الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو 26 من كتاب الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن الأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عن صحابة ابن خزيمة، وذكر البخاري معلقا موقوفا. ساق المصنف الحديث لبيان تقديم الركبتين قبل اليدين، والحديثان قد تكلم فيهما العلماء قديما وحديثا بين مصحح ومضعف من جهة الاضطراب في أسانيدهما ونحو ذلك. قال الإمام الحازم في الاعتبار: وأما ما جاء عن ابن عمر فقد أعل رضي الله عنه فقد أعل العلماء الموقوف والمرفوع، وقد أخرج ابن خزيمة المرفوع من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. قال: اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال، والصحيح فيها أن لا بأس بتقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود لمن كان مصليا، استدل بحديث البراء: لم يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. والشاهد منه قوله: لا يحني أحد منا ظهره، فلو كان النزول على الركبتين محتاج إلى حني الظهر. وأما الإمام بن حزم رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى فرضية وضع اليدين قبل الركبتين، حيث قالوا: فرض على كل مصلي أن يضع إذا سجد على الأرض يديه قبل ركبتيه، وربما أبطل صلاة من قدم ركبتيه. ونحن نقول إنما تقديم اليدين أفضل. وهنا فائدة ذكرها صنعاني في النهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة. قال: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعيرا، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، ويقع كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. قال: وزدنا على ما ذكره في الشرح قولنا: وزدنا كتدبيج الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعتي. أي فهذه المواطن التي جاء فيها النهي أن يتشبه المصلي بالدواب. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم، وفي رواية: قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. ساق المصنف الحديث لبيان كيفية الإشارة في التشهد، وليها كيفيات الأولى ما ذكرها المصنف، والكيفية الثانية بسط اليد اليسرى على ركبته اليسرى، يعني بدون قبض بسط. الكيفية الثالثة بسط اليد اليسرى على فخذه الأيسر. الكيفية الرابعة أن يلقم يده اليسرى ركبته اليسرى. وأما كيفية الجلوس في التشهد فاختلف فيها العلماء إلى أقوال. الأول: ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى سنية التورك في جميع التشهدات، الأول والثاني. والثاني ذهب أبو حنيفة والإمام سفيان الثوري إلى أن السنة أن يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى في جميع التشهدات. الثالث: ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن التورك في كل تشهد أخير، سواء كانت صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. الرابع: ذهب غيرهم إلى أن التورك إنما يكون في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية، فهذا المذهب الصحيح. وأما كيفية وضع اليد اليمنى في التشهد فلها ثلاث حالات: الأولى يقبض على جميع أصابع يده اليمنى ويشير بالسبابة هكذا يضم الجميع. الثاني يقبض بالخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة هكذا. الثالث أن يقبض على الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط الإبهام والسبابة على يديه هكذا بسطا ويشير بالسبابة. فأما تحريك السبابة عند التشهد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريك السبابة، والصحيح أن السنة عدم التحريك، ومع ذلك لا تبطل صلاة من حرك أصبعه السبابة في تشهده. وقد بواب الإمام الوادعي في صحيح جامع الصحيح باب الإشارة بالإصبع في التشهد، ثم ذكر ما ثبت في سنن ابن ماجه من حديث وائل بن حجر أضل عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق بالإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد. ثم ذكر من خالف زائد بن قدامة في التحريك، منهم الأول بشر بن المفضل عند أبي داود، الثاني الإمام سفيان بن عيينة عند النسائي، الثالث الإمام سفيان الثوري عند النسائي، الرابع عبد الواحد بن زيد عند أحمد، الخامس الإمام شعبة بن الحجاج عند أحمد، السادس زهير بن معاوية عند أحمد، السابع عبد الله بن إدريس عند ابن خزيمة، الثامن خالد بن عبد الله الطحان عند البيهقي، التاسع محمد بن فضيل عند ابن خزيمة، العاشر أبو الأحوص سلام بن سليم عند الطيارس، الحادي عشر والثاني عشر أبو عوانة وغيلان بن جامع عندهما، الثالث عشر والرابع عشر قيس بن الربيع وموسى بن أبي كثير، كل هؤلاء روى الحديث عن عاصم بن كليب ولم يذكر فيه التحريك. قال ورواه من الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وأبو حميد الساعدي وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص، وكلهم لم يذكروا التحريك، فعلم بهذا أن الرواية زائدة شاذة والله أعلم. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولمسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات لله إلى آخره. ساق المصنف الحديث لبيان كيفية التشهد في الصلاة، وأفضل صيغ التشهد الأول تشهد بن مسعود فهو العمدة عند الجمهور، الثاني تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه رجحه الشافعي، الثالث تشهد عمر بن الخطاب، الرابع تشهد عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذه أشهر التشهدات، وهناك أيضا تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وألفاظها متقاربة. واختلف العلماء في حكم التشهد، فذهب الإمام مالك إلى أنه لا يجب، وذهب الجمهور إلى وجوبه، ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجبان، والصحيح أن التشهد من الواجبات بل قد عده بعضهم من الأركان. ومعنى التشهد التحيات أي التعظيمات، وقيل التبريكات، وقول الصلوات قيل الدعوات، وقيل الصلوات المفروضات، الطيبات قيل الكلمات والأفعال الطيبات التي ترفع إلى الله، السلام عليك أيها النبي، الجمهور من أهل العلم على بقاء هذه الصيغة كما هي، وابن مسعود ذهب إلى أنك تقول السلام على النبي ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، استدل الجمهور على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وأما قوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد بهذه اللفظة، استدل العلماء على ركنية التشهد ووجوبه، ولكن هذه الزيادة شاذة، فهي من طريق سفيان بن عيينة، أخرجها النسائي في الكبرى عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، قال ابن عبد البر في الاستذكار تفرد ابن عيينة بقوله قبل أن يفرض علينا التشهد.